قال رحمه الله تعالى: باب في السلب يعطى القاتل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثانية: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة: فقمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ قال: فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا الله، إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدق، فأعطه إياه. فقال أبو قتادة: فأعطاني، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام.
ثم رجع أبو داود: باب في السلب يعطى للقاتل، أي لقاتل الكافر الذي معه شيء من سلاح أو غيره، أو من سلاح وثياب وغير ذلك، يكون لقاتله. هذا هو السلب الذي يعطى للقاتل، وإعطاؤه للقاتل يعني فيه حسد له، وفيه مكافأة له على نشاطه وعلى قوته وعلى جرأته وتمكنه من القضاء على الكافر ومن النكاية بالكفار. فلهذا شرع إعطاء القاتل السلب. وقد جاء فيها حديث، وقد سبق مر بنا قريبا حديث سلمة بن الأكوع في قصة الرجل الذي جاء على جمل وأناخه ثم انسل، فالرسول قال: اقتلوه فلحقوه. وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان عداء وكان سباقا على رجليه، فلحق به حتى أدركه وقتله، فجاء بالبعير يقوده وما عليه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. فيعطى السلب للقاتل أي يعني ما كان لحوزة المقتول من الكفار فيه مكافأة، وفيه حز للهمم، ومكافأة من أبلى بلاء حسنا وحصل منه ما فيه نكاية للأعداء.
أرد أبو داود حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وأنهم كانوا في غزوة حنين، أنه حصل جولة، إن حصل إقدام ثم إخجام، والناس انكشفوا، وقد كانوا قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فعوقبوا على ذلك بأن حصلت لهم الهزيمة أولا، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر قليل، فثبت يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه رجع الناس وصار النصر لهم على أعدائهم في آخر الأمر. وكان يقول أبو قتادة: وكان أن رأى رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، يعني ظهر عليه وغلبه، فاستدار يعني وأتاه من خلفه فضربه على حبل رقبته، يعني معناه في المكان الذي في أسفل الرقبة، فقتله. ولكنه كان فيه رمق فالتفت إليه وضمه ضمة شديدة. قال أبو قتادة: أحسست منها ريح الموت، ثم إنه أطلقه لأنه أدركه الموت وحصل له الموت فأطلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، فكان وقال له عليه دينة، يعني له من يشهد على له من يشهد له على ذلك، لأن مجرد الدعاوى قد يعتريها ما يعتريها من النقص ومن الخلل. فقال: من قتل قتيلا له عليه دينة فله سلبه. فكان أبو قتادة يقوم ويقول: من يشهد لي؟ ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: مالك؟ فقص عليه القصة. وكان في الحاضرين الرجل الذي أخذ سلب ذلك المقتول، وقال: يا رسول الله، سلبه عندي فأرضه عني، يعني خلي هذا السلب لي وأنت أرضي هذا القاتل من عندك، أرضه من عندك، يعني أبقي هذا السلب الذي بحوجتي لي. فعند ذلك بادر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: لا ها الله، يعني لا والله لا يعمد إلى رجل أشد من أسد الله يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون لك السلب، ثم يكون لك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، يعني صدق أبو بكر. فقام ذلك الرجل الذي عنده سلب ذلك المقتول فأعطاه لأبي قتادة فباعه واشترى به مخرجا، يعني بالثامن. قال: فهو أول مال تأسلته في الإسلام، أول مال تأسلته، يعني تملكته وظفرت به، وكان بسبب أو قيمته ثمن ذلك السلب الذي حصل له عن ذلك المقتول الذي قتله، وهو دال على إعطاء السلب لقاتله. وهذا إنما يكون من الإمام أو من يعني من يكون نائبا عنه. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي.
عبد الله بن مسلمة القانبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمر بن كثير بن أفلح.
عن عمر بن كثير بن أفلح وهو ثقة أخرجه
البخاري ومسلم وابو داود والترمذي كلهم الا النسائي فانه اخرج له في مسند مالك.
اخرج اصحاب الكتب السته الا النسائي فقد اخرج له في مسند مالك.
عن ابي محمد مولى ابي قتاده.
عن ابي محمد مولى ابي قتاده وهو
ثقه اخرج له اصحاب
الكتب. وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن ابي قتاده الانصاري الحارث للربعي رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرج له اصحاب الكتب السته.
فضربته بالسيف على حبل عاتقه،
يعني على حبل عاتقه، يعني مقصود ذلك في أسفل يعني عنقه الذي هو متصل بالعاتق.
فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله.
قال: ما بال الناس، يعني الانكشاف الذي قد حصل، الانكشاف الذي قد حصل. فقال: أمر الله، يعني أن هذا شيء بقضاء الله وقدره ومصيبة حلت في المسلمين، ولكن الله عز وجل عاد الكرة لهم فرجعوا عن ذلك الانكشاف وذلك الانصراف الذي قد حصل، وصارت النهاية، صار في النهاية النصر لهم.
قال أبو بكر رضي الله عنه: لا الله إذن،
لا الله إذن، ويعني قيل أنها لا الله ذا، يعني لا يكون هذا، لا يكون هذا، يعني رجل أسد من أسد الله يقاتل في سبيل الله ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون منه الجهد العظيم والجهد المشكور، ثم تكون الغنيمة لغيره وهو لا يظهر يعني بذلك الذي هو نتيجة لجهده، يعني معناه أن هذا لا يكون، هذا اعتراض على هذا الطلب الذي طلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقال صدق، أي صدق الوصف، أي كلامك صحيح، فيعني أمره أن يعطيه إياه، فقام وأعطاه أبا قتادة رضي الله عنه فباعه واشترى به مصرفا أي بستانا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ، يعني يوم حنين، من قتل كافرا فله سلبه، فقتل أبو طلحة رضي الله عنه يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر، فقال يا أم سليم ما هذا معك؟ قالت أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعد به بطنه. فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود هذا حديث حسن. قال أبو داود أردنا بهذا الخنجر، وكان سلاح العجم يومئذ الخنجر.
ثم أرد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان في غزوة حنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا يعني فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، وكان أبو طلحة رضي الله عنه قتل 20 شخصا وأخذ أسلابهم، يعني أخذ الأشياء التي كانت معهم، يعني لأن أخذه بناء على هذا القول الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا يدل على أن السلب يعني يكون للقاتل ولو تعدد المقتولون ولو كثروا، لأن أبا طلحة رضي الله عنه قتل 20 وأخذ أسلابهم، وهذا يدل على قوة بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ونشاطهم وبلائهم في الجهاد في سبيل الله، فإن أبا طلحة قتل هؤلاء العشرين من الكفار وحصل أسلابهم. ثم رأى أم سليم وهي زوجته وهي أم أنس بن مالك ومعها خنجر، فقال لها ما هذا يا أم سليم؟ قالت أردت إن دنا أحد مني أن أبعد بطنه، يعني أشق بطنه بهذا الخنجر، يعني إذا دنا أحد من الكفار يعني إليها فإنها تستعمله للدفاع عن نفسها وتشق بطنه بهذا الخنجر. فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو داود
هذا حديث حسن. قال أبو داود أردنا بهذا الخنجر، وكان سلاح العجم يومئذ الخنجر.
كأنه أراد به، قال أردنا بهذا، يعني لفظ الخنجر، وأن يعني أن وهي الخنجر هي السكين الغليظة الكبيرة يعني الحادة، وكان سلاح العجم يومئذ الخنجر، لأنه هذا من سلاح العجم، وإلا فإن الذين يقاتلون هم هوازن وهم من العرب.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل الثبوتة البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حماد
بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري ثالثا ومسلم وأصحاب السنة.
عن
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس بن مالك
وأنس بن مالك هو عمه لأمه، لأن يعني عبد الله بن طلحة إذا عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك لأمه، وهذا ابنه فيكون عمه لأمه، يروي عن عمه لأمه أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن حماد عن إسحاق عن أنس،
يعني هذا رباعي من الأسانيد العالية عند أبي داود.
هنا قال من قتل كافرا فله سلبه، هناك من قتل قتيلا،
يعني قتيلا من الكفار، مقصود قتيلا من الكفار.
ان اخونا هنا يقول ان من قاتل من امر بقتله من المسلمين كالخوارج فليس له اجر في السلف.
نعم، لان السلف انما يكون انما هم الكفار، يعني الكفار هم الذين يجهز عليهم وتسدى نساؤهم ويعني ظواهريهم بخلاف يعني المسلمين المبتدعين الذين يعني يخرجون ثم يقاتلون فإنهم لا يسلمون.
وفي قصة أم سليم أن معها خنجر يقول الأخ هل بهذا دليل على تعلم النساء المدافعة بالسلاح؟
المدافعة بالسلاح ما تحتاج إلى تعلم، أقول ما يحتاج إلى تعلم، يعني معها سكين والذي يقرب منها تفتح بطن السكين ما يحتاج إلى تعلم.
قال رحمه الله تعالى باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرس والسلاح من السلب. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نصير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال خرجت مع زيد بن حارثة رضي الله عنه في غزوة مؤسة فرافقني مجدي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المجدي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الزرق، ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين هكذا مضغوطة في المبني المجهول يفري فجعل الرومي يفري بالمسلمين، فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فأخذ من السلب. قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثرته. قلت لتردنه عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله لقد استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت منه. قال عوف فقلت له دونك يا خالد ألم أفلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ذلك؟ فأخبرته. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا خالد لا ترد عليه، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم فقوة أمرهم وعليهم كدره.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في
الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرس والسلاح من السلب.
باب في الإمام يمنع القاتل من السلب إذا رأى، يعني إذا رأى ذلك، لأن القاتل يكون له السلب ولكن للإمام أن يمنعه إذا رأى ذلك، أي يمنع القاتل السلب إذا رأى ذلك. والفرس والسلاح من السلب، يعني أنها من جملة السلب، بحيث أن المقتول إذا كان له فرس ومعه سلاح فإنه يكون سلبا ويكون لقاتل ذلك القتيل الذي يملك هذه الفرس ويملك ذلك السلاح. أرد أبو داود حديثه من مالك الأشعري رضي الله عنه قال
خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤسة فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه
يقول عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. وغزوة مؤتة هي الغزوة التي كانت للروم وكانت في السنة الثامنة والتي استشهد فيها ثلاثة من الأمراء وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. ويقال لها غزوة الأمراء لأنه استشهد فيها أمراء ثلاثة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية خالد ونصر الله المسلمين على أعدائهم. وقال عوف بن مالك إنه صحبني مددي من اليمن, والمددي هو الذي يعني يأتي يمد الجيوش أو تمد به الجيوش الذي تمد به الجيوش. الجيوش قال له مددي يعني جاء يمد الجيوش. وكانت الأمداد تأتي من اليمن وهي قصة التابعي الذي هو خير التابعين أويس القرني. أويس القرني قال يأتيكم مع أمداد أهل اليمن, يأتيكم مع أمداد أهل اليمن يعني الذين يأتون من اليمن ليمدوا الجيوش. فكانوا يأتون من اليمن مارين بالمدينة متجهين إلى الفرس إلى بلاد فارس لقتال الفرس. فيقال للواحد مددي ويقال لهم أمداد يعني الذين يمدون الجيوش. فكان أويس يعني جاء مع أمداد أهل اليمن والرسول قال يأتيكم مع أمداد أهل اليمن. والحديث الذي ورد إني أجد نفس الرحمن من جهة اليمن المقصود به هذا يعني هو ما يحصل للمسلمين من التنفيس عن طريق الجيوش والأمداد التي تأتي من جهة اليمن. هذا هو معنى الحديث الذي ورد أجد نفس الرحمن من جهة اليمن. وليس المقصود لذلك يعني صفة من صفات الله أنه يعني يوصف بأن له نفس, وإنما يعني هذا الجند وهذا الجيش أو هذا هؤلاء الرجال الذين يحصل بهم التنفيس على المسلمين بمجيئهم لقتال الكفار. قال فهذا المددي وليس معه إلا سيفه, ليس معه إلا سيفه. ولما وصلوا وحصل القتال مع الروم يعني صار ليش كان له إيش ماذا عمل؟
ليس معه غير سيفه. فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق ومضينا فلقينا جموع الروم.
يقول أنه هذا المددي ما معه إلا سيفه, وأن رجلا من المسلمين نحر جزورا فطلب منه قطعة من الجلد ليتخذها يعني كهيئة الدرق يعني كالوقاية أو كالترس يعني الذي يجعله يعني دون السهام يعني بحيث أنه يعني ييبس يعني يبسه ثم يكون يعني قاسيا وغليظا.
فاتخذه كيات الدرق ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب. فجعل الرومي يفري بالمسلمين فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فقر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه.
فهذا المددي لما حصل الالتقاء مع الروم كان فيهم أي الروم رجلا على فرس يعني جواد يعني وعليه سرج مذهب ومعه سيف مذهب فكان يفرد المسلمين يعني ما نحن يفتك بهم يفتك بهم. فهذا المددي اختفى وراء صخرة ولما مر به المددي ضرب يعني عراقيب فرسه ففر وقتله
وحاز فرسه وسلاحه.
يعني حاز ذلك المددي فرسه وسلاحه يعني هذا الفرس وهذا السلاح الذي هو يعني مذهب ويعني السرج الذي هو مذهب يعني حاز ذلك أي الفرس والسلاح. وهذا محل الشاهد للترجمة حيث قال يعني والفرس والسلاح من السلب لأنه حاز يعني ذلك السلب الذي هو الفرس والسلاح.
ولما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلف. قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلف للقاتل؟
يعني لما حصل النصر للمسلمين على أعدائهم الروم أخذ خالد يعني ذلك السلف أو من ذلك السلف الذي معه وقال إنه استكثره. فعوف بن مالك الذي كان قد رافق هذا المددي قال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه؟ قال إنه قد استكثر ذلك يعني رأه شيئا كثيرا فأراد أن يكون للمسلمين يعني شيئا من ذلك.
قلت لتردنه عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يرد عليه.
فقال عوف بن مالك لا تردنها عليها أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه يذكر ذلك وأنه عندما يلتقي هو ومع خالد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما خبر بما حصل وبما فعله خالد من أخذ ذلك السلب من القاتل.
قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله لقد استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت منه. قال عوف
ثم إن أنهم لما التقوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عوف بإبلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما قد حصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا الخبر بل استوثق من خالد وقال ما حملك على ذلك؟ قال استكثرته يا رسول الله استكثرته يا رسول الله. قال رده عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد رد عليه ذلك الذي أخذته منه أي السلب.
فقال عوف قلت له دونك يا خالد ألم أفلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك.
ثم إنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلب على القاتل المددي قال عند ذلك قال عوف لخالد يقابله عند النبي صلى الله عليه وسلم ألم أفلت يعني مناها يعني ألم أفي بالكلام الذي قلت لك بأنني سأعرفنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناها أنني توعدتك وقد وفيت بما توعدتك به وقد أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد السلف. فالرسول قال ما هذا؟ إيش الكلام هذا؟ إيش الذي قد حصل؟ وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب على الإطلاق لما خفي عليه الذي حصل الذي جرى بين خالد ولنا عوف بن مالك. وهذا من جملة الوقائع الكثيرة التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وقد أطلعه الله على كثير من الغيوب لكنه ما أطلعه على كل غيب. ولهذا فإن الذين يغلون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بأنه يعلم الغيب ويعني يغلون في ذلك يعني قد لم يحارفهم الصواب بل أخطأوا. والله عز وجل أمر نبيه أن يقول إنه لا يعلم الغيب قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقد حصل وقائع كثيرة يعني منها ما هو في الدنيا ومنها ما هو في الآخرة يدل على أنه لا يعلم الغيب. كل ما حصل في الدنيا هذا الذي معنا. وكذلك مسألة العقد الذي كان لعائشة والذي فقد وجلسوا يبحثون عنه مع أنه كان تحت الجمل الذي تركب على في عائشة ومع ذلك ما عرفوا أنه تحت الجمل إلا لما بحثوا عنه ولم يجدوه. ثم أرادوا الرحيل وثار الجمل وإذا العقد تحته. وكذلك مسألة الإفك الذي قد حصل لعائشة وما رميت به من الإفك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لها إذا امتنت ألممت بذنب فتوبي الله يستغفر. لو كان يعلم الغيب من أول وهلة يقول للذين اتهموها أنا أعلم الغيب أنه ما حصل منها شيء هي بريئة ولم يعلم براءتها إلا بعد ما نزل القرآن في تبرئتها في آيات تتلى من أول سورة الروم. وأما بالنسبة للآخرة فما أخبر أو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يجاد أناس عن الحوض وأنه يقول أصحابي فيقال أنك لا تدري ما أحدث بعدك فهذا يدل على أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه وقد أطلعه الله على كثير من الغيوب وقد جاء في ذلك حديث كثيرة تدل على نبوته ومن دلائل نبوته ومنها ما مر بنا قريبا في كونه أطلع على الكتاب الذي ذهبت به المرأة من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي والاثنين الذين معه اذهب إلى روضة خاص فستجدان فيها امرأة معها كتاب فأتوا بالكتاب.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك فأخبرته قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا خالد لا ترد علي هل أنتم تاركون لي أمرائي لكم سقوة أمرهم وعليهم قدره.
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسألة فيها تشفي وأن فيها فيها شيئا حصل مع الأمير وأن فيه اعتراض على الأمير وتهديد للأمير وتوعد للأمير بشكواه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا ترد عليه ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يعوره من الخمس أو من غير ذلك مما يثير الله عز وجل عليه. ولكن هذا الذي حصل فيه إغلاطا على الأمير وتشفي من الأمير وتهديد للأمير أراد أن يبقي ذلك الشيء الذي أمر به الأمير والذي أخذه الأمير وقال هل أنتم تاركوا لأمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدر لكم النتائج والفوائد وهم يتعبون وأنتم تستفيدون والكدر هو عليه كدره عليهم وصفه لكم صفه وحسنه لكم وكدره عليهم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل
الشيباني الإمام الفقيه المحدث الإمام المشهور أحد المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الوليد بن مسلم
الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن صفوان بن عمرو
وهو
ثقة في البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة
ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن بن جبير بن نصير
وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن
أبيه جبير بن نصير وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عوف بن مالك الأشجعي
رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الحديث عن شاهد للترجمة باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى
في الآخر الشاهد للترجمة كون النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الآخر لا تعطيه إياه رأى أن نصرها لا يعطيه إياه لظرف أو لأمر من الأمور وهو ما حصل من شيء اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم غير لائق مع أميره.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد قال سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نصير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه.
كلمة عن أبيه هذه مقحمة لأن الذي يروي عن أبيه هو عبد الرحمن بن جبير بن نصير الإسناد الأول. وأما هذا الإسناد ففيه خالد بن معدان يروي عن جبير بن نفير فكلمة عن أبيه هذه مقحمة ومفهومها أن جبير يرمي عن نفير، جبير يرمي عن نفير، ونفير ليس من الرواة، نفير ليس له رواية، وإنما الرواية لعبد الرحمن بن جبير عن أبيه الذي هو جبير بن نفير والذي مر في الإسناد السابق. فهذه جاءت مطحنة، والذي في حفر الأشراف لا ولا وجود في حفر الأشراف، لأن هذه طريقة تلك طريق، هناك طريق فيها قال فيها عبد الرحمن بن جبير عن أبيه، وهذه خالد بن معدان عن جبير، الكلمة عن أبيه هذه مطحنة.
قال عن عوف بن مالك أجزع نحوه،
عن عوف بن مالك أجزع نحوه يعني نحو الحديث المتقدم، الرواية السابقة التي هي من طريق عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه، يعني مثل نحوها هذه الطريقة التي جاءت عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك، نحوه أي نحوه في المعنى وليس مثله في الألفاظ.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل عن الوليد عن ثور،
ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة،
عن خالد بن معدان،
خالد بن معدان ثقة أخرج له أصحاب السنة الستة،
عن عوف بن مالك الأشجعي
وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى: باب في السلب لا يخمس. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن قطان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب السلب للقاتل ولا يخمس، يعني أنه لا يخمس منه الخمس، كما أن الغنيمة يؤخذ منها الخمس والباقي أربعة أخماس للغانمين، فالسلب كله للقاتل ولا يؤخذ منه خمسة كما يؤخذ الخمس من الغنيمة، وإنما هو بأكمله للقاتل ولا يؤخذ منه خمس، لا يخمس السلب كما تخمس الغنيمة، بل السلب يكون كله للقاتل ولا يخمس، وأما الغنيمة فيؤخذ خمسها وأربعة الأخماس تكون للغانمين، الأربعة الأخماس الأخرى الباقية تكون للغانمين. هذا هو المقصود من الترجمة. وقد يورد أبو داود حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسلب للقاتل
ولم يخمس السلب،
ولم يخمس السلب، أمر بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، يعني ولم يؤخذ خمسه، وإنما يعطى بأكمله دون تخميس للقاتل.
هنا ما فيه عموم يا شيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل،
يعني بالسلب يعني كأن المقصود به قال من قتل قتيلا فله سلبه، ثم يعني فهذا فيه قضاء، قضاء بالسلب للقاتل، لكن ليس معنى ذلك أن كل من قتل قتيلا فله سلب دون أن يقول الإمام ذلك.
قال حدثنا سعيد بن منصور،
سعيد بن منصور قطعة فجوة أصحاب كتب الستة،
عن إسماعيل بن عياش،
إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن الشاميين مخلط عن غيرهم، وهنا يعني من قبيل روايته عن الشاميين. حديث أخرجه
البخاري رفع اليدين وأصحاب السنن،
أخرج حديث البخاري رفع اليدين وأصحاب السنن،
عن قطان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد،
عن صفوان بن عمرو عن
عبد الرحمن بن جبير،
عبد الرحمن بن جبير
عن أبيه،
عن أبيه
عن عوف بن مالك،
وقد مر ذكرهم، وخالد بن الوليد رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سليمان، وليس له ولد اسمه سليمان، ولكنه يسمى بذي أبي سليمان، كما كان أبو بكر يسمى بذي أبي بكر وليس له ولد اسمه بكر، وعمر يسمى بذي أبي حفص وليس له ولد اسمه حفص، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
إلا الترمذي،
أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
قال رحمه الله تعالى: باب من أجاز على جريح مثخن ينفر من سلبه. قال حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نفلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله.
ثم أرد أبو داود من أجاز على قتيل
على جريح متقن
على جريح متقن فقتله مفلا من سلبه, يعني من أعطي شيئا من سلبه, يعني لا يعطى سلبه كله ولكنه ينفل, يعني يعطى يعني شيئا زائدا على حقه من الغنيمة, يعني تمثيلا أي تمييزا له أو يعني زيادة له على نصيبه من الغنيمة. والنفل المقصود الذي يعطاه زيادة على نصيبه من الغنيمة, هذا هو. ولهذا قيل بالصلاة التي هي غير الفرض نافلة لأنها زيادة على الفرض, لأنها زائدة على الفرض قيل لها نافلة. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف أبي جهل, وكان هو الذي أجهز عليه كما سبق من ربنا في الحديث أنه وجده وبه رمق وبيده سيف وأنه جريح وقد ضربت رجله وأنه يعني يذب بسيفه عن نفسه, فلما رآه يعني كان معه سيف يعني ليس بحاد فضربه ولم يجد شيئا, يعني قال في غير طائل يعني في غير جدوى, فسقط سيفه من يده وأخذه منه فضربه به حتى ضرب, يعني حتى فارق الحياة وحتى خرجت روحه. وهنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل له سيفه, وسيفه من السلب, قال ينفل من سلبه. لكن الحديث يعني غير صحيح, الحديث غير صحيح, والتمثيل يعني جاء فيها حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي جملة منها, ولكن الحديث في هذا غير صحيح.
قال حدثنا هارون بن عبد الله الأزدي, هارون بن عباد الأزدي,
هارون بن عباد الأزدي مقبول أخرج له
أبو داود,
أخرج له أبو داود.
عن وكيع,
عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه,
نعم,
عن أبيه الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي وهو صدوق
يهم,
وهو صدوق يهم أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه,
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي إسحاق,
عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عبيدة,
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن مسعود وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب كتب الستة, وقد ورواية أبي عبيدة عن أبيه الأصح كما قال الحافظ بن حجر أنه لن يسمع من أبيه, يعني فإذا فيه انقطاع. وفيه أيضا المقبول الذي جاء في أول الإسناد,
سلب يكون للقاتل مطلقا كل معركة والغزوة أو يعني هناك شروط معينة.
الظاهر أنه إذا, 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 إذا كان الإمام قال هذا من قتل قتيلا فله سلب, إذا قال هذا فإنه يكون له مطلقا, يعني ذلك الذي يكون سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كان واحدا أو عددا كما سبق مرة بنا في قضية أبي طلحة وأنه قتل 20 وأخذ أسلابهم. يعني إذا كان الإمام أو الأمير قال هذا فإنه يكون له السلب.
فإذا كان هكذا يعني السلب الفرس والسلاح وما على المقتول, إذا الغنائم تنحصر في ماذا؟
تنحصر في غير ذلك, يعني في الأشياء التي يعني لا يعرف أصحابها, لأنهم إذا هربوا وتركوا أموالهم هذه الأموال التي تركت ما جاءت عن طريق أن كل واحد يعني قتل إنسان وأن هذا له.
وأخونا يقول هل يجمع بين السلب والسهم من الغنيمة؟
نعم يجمع بين السلب والسهم. السلب يعني شيء والسهم شيء. السهم يكون للغانمين جميعا وتقسم عليهم, وأما السلب فيصبح قصده القاتل الذي حصل منه يعني نكاية بالعدو, والذي حصل منه جهد يعني عظيم تميز به وكفر عليه يعني بذلك السلب, حيث يقول الإمام من فعل كذا فله كذا,